العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في العلم الإجمالي في الأمور التدريجية، في منجزية العلم الإجمالي في الأمور التدريجية وعدم منجزيته. ونقلنا سابقا كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره، والذي يظهر من مجموع كلماته أنه مثل لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول: ما إذا علم المكلف بابتلائه في اليوم أو في الشهر مثلا بجريان معاملة ربوية، ولا يعلم أنه الأولى الثانية الثالثة إلى آخره. والمثال الثاني: بالنسبة إلى المرأة المضطربة في حيضها، فتعلم بأنها حائض ثلاثة أيام في الشهر، ولكن لا تعلم أي الثلاثة الأيام هي الأولى الوسطى الأخيرة، لا تعلم بذلك. المثال الثالث: ما لو نذر الشخص، هو بمثال الشيخ، لو نذر وطأ زوجته ولكن تردد الأمر بين أي ليلة. في بعض هذه الموارد أجرى المنجزية، في بعض الموارد أجرى الأصول العملية. ولكن لتوضيح ذلك ذكر السيد الخوي رحمه الله مقدمة هي في الواقع لبيان تحرير محل النزاع، هل هو على إطلاقه أو لا في موارد خاصة. فقال بأن محل النزاع، محل البحث، ما إذا لم تكن الأطراف موردا للاحتياط في حد نفسها بغض النظر عن العلم الإجمالي. ومثل لذلك بالمعاملة الربوية، بابتلاء المكلف بالمعاملة الربوية في أثناء اليوم. يعلم أنه في هذا اليوم سيجري عدة معاملات، إحدى هذه المعاملات يحتمل أن تكون ربوية. هنا في مثل هذا المورد يقول بأن المورد هو مورد للاحتياط، وذلك لأن الشبهة شبهة حكمية. يعني لو فرضنا مثلا أنه سيجري عدة معاملات، ومن جملة هذه المعاملات هو أنه يريد أن يبدل 25,000، فئة 25 بفئة 1,000 دينار، على أن يكون يعطي 25 مثلا يأخذ 26، يعطي 25 من الفئة ذات 25 ويأخذ 26 من الفئة 1,000، ولا يعلم هل هذه معاملة ربوية أو ليست معاملة ربوية، لأن 25 في 26 ولكنها ليست في القرض. فهل هذه معاملة ربوية أو ليست ربوية؟ هنا عندما يشك وظيفته هي الاحتياط، حتى لو لم يقترن بعلم إجمالي، لا، الآن سيقيم سيجري هذه المعاملة لوحدها، لا يوجد عندي علم إجمالي، هذه شبهة حكمية، هل هي ربوية أو ليست ربوية من حيث الشبهة الحكمية، ما هو حكم هذه المعاملة؟ في الشبهة الحكمية يجب عليه الاحتياط، في الشبهة الحكمية لا يجوز له أن يجري الأصل المرخص قبل الفحص. إذن لابد أن يفحص، لابد أن يسأل عن حكم هذه المسألة، وإلا عليه أن يحتاط. إذا لم يسأل عليه أن يحتاط. فهذا المورد مورد احتياط. ربما يقال بأن هذا المورد، طبعا مورد الاحتياط من حيث الشبهة الحكمية قلنا يجب الفحص، ومن حيث الحكم الوضعي نحكم بالفساد. بمعنى شنه أصالة الفساد عندهم في المعاملات؟ الأصل الفساد، مقصودهم من ذلك هو عدم تحقق النقل والانتقال. إذا أجرى معاملة لا يعلم بحكمها فهنا يقول أصالة عدم تحقق النقل والانتقال. ما عند البائع يبقى عند البائع، وما عند المشتري يبقى عند المشتري، فيسموها أصالة الفساد في المعاملات. هذا إذا كان قبل الفحص. ربما يقال بأنه يمكن أن نتمسك بآية الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود عامة، يعني كل عقد يجب الوفاء به، وهذا عقد فنقول يجب الوفاء به. لكن هذا القول غير صحيح، باعتبار أن الشك هنا ليس شكا في التخصيص الزائد، وإنما هو شك في الانطباق. بمعنى عندي الآن هذا عموم، أوفوا بالعقود عموم، خرج من تحت هذا العموم البيع الربوي، البيع الربوي لا يجب الوفاء به، خرج من تحت هذا العموم. الآن هذه المعاملة التي أشك في كونها ربوية أو ليست بربوية، أشك هل هي داخلة تحت المخصص أو هي باقية تحت العموم؟ أوفوا بالعقود هذا عام، كل عقد خرج من تحته البيع الربوي خصص. إذن الآية نتيجتها يجب الوفاء بالعقد غير الربوي، أوفوا بالعقود غير العقود الربوية. هذه المعاملة أشك، تبديل 25 ب 26، هل هي معاملة ربوية فتكون داخلة تحت المخصص، أو هي ليست معاملة ربوية فباقية تحت أوفوا بالعقود؟ هنا الشك في انطباق أوفوا بالعقود على هذه المعاملة، يعني بعبارة أخرى الشك في الشبهة المصداقية. مع الشك في الشبهة المصداقية للمخصص لا يمكن التمسك بالعموم كما عليه رأي الأصوليين، فعليه لا يمكن أن أتمسك بأوفوا بالعقود في المقام. إذا لم يمكن أن أتمسك بأوفوا بالعقود في المقام يجب الاحتياط في هذه المعاملة. إذن الحاصل أن البيع الربوي مورد للاحتياط، البيع المشكوك أنه ربوي مورد للاحتياط في حد نفسه، بغض النظر عن كونه أحد أطراف العلم الإجمالي، فعليه هذا النوع يخرج من تحت البحث. فالمثال نتيجة المثال الذي مثله أحد الأمثلة التي مثلها الشيخ تكون هذه خارجة عن محل البحث، لأنها مورد للاحتياط بغض النظر عن العلم الإجمالي، فلا نحتاج أن نقول يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجس في المقام، فهذا خارج. ثم أقسام، عندنا نقطة ثانية أيضا تكون داخلة في بيان تحرير محل البحث، وهي بيان لأقسام تدريجية العلم الإجمالي. كيف نقول هذا العلم الإجمالي علم إجمالي في الأمور التدريجية؟ هذه التدريجية لها أقسام، بعضها خارج عن البحث، بعضها داخل في البحث. القسم الأول أن تكون التدريجية مستندة إلى المكلف نفسه، إلى اختيار المكلف. مثلا أعلم بأن أحد هذين الثوبين مغصوب، نفترض قميص وصروال، يعلم بأن أحدهما مغصوب، بإمكان المكلف أن يلبسهما دفعة واحدة، يلبس القميص والسروال، عليه تكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. لكن هو أراد أن يلبس القميص نهارا ويلبس السروال ليلا، هذه تدريجية. يعلم الآن أحد هذين الفعلين التدريجيين، ما سيأتي به في النهار وما سيأتي به في الليل، يعلم أن أحدهما مغصوب. هنا هل نقول بدخوله في محل البحث لأنه أمر تدريجي؟ نقول لا، هذا الأمر الحكم فيه فعلي. الآن فعلا أعلم بحرمة لبس أحدهما، والمكلف بإمكانه الموافقة القطعية فيترك كليهما، وبإمكانه المخالفة القطعية فيلبس كليهما. إذن هذا العلم الإجمالي منجز بلا إشكال، حكم فعلي على كل تقدير، جريان البراءة في أحدهما يعارضه جريان البراءة في الأخرى في المورد الآخر، فيتنجز العلم الإجمالي بلا إشكال. هذا يخرج أساسا عن محل البحث، هذا ليس من ما نبحثه في التدريجيات. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، فيضطر يأتي بالفعل الأول ثم يأتي بالفعل الثاني، ولكن هو بإمكانه أن يأتي بأي واحد من الطرفين أولا. مثلا يعلم إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هنا نقول تدريجي. بمعنى شنو؟ بمعنى لا يمكنه أن يجمع بينهما، يصلي في وقت واحد الظهر وصلاة الجمعة في وقت واحد، هذا غير ممكن، مستحيل. فعليه لابد أن يصلي إحداهما أولا ثم يصلي الأخرى ثانيا، فالتدريجية صارت أو نشأت من عدم إمكان الجمع بينهما، ولكن بإمكانه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي الجمعة، وبإمكانه أن يصلي الجمعة أولا ثم يصلي الظهر، الإمكانية موجودة. في مثل هذا الفرض نقول فعلية التكليف موجودة على كل تقدير، فعليه لا يمكن أن يجري أصالة البراءة عن الجمعة وأصالة البراءة عن الظهر، تكون هناك مخالفة قطعية. فمثل هذا المورد التنجيز 100% حاصل وخارج عن محل البحث. ونظيره في جانب الحرمة، لو تعلق التكليف بفعلين متضادين ولهما ثالث، لأن الضدين عندنا الضد لهم ضدان لهما ثالث وضدان ليس لهما ثالث، الذي ليس لهما ثالث يعني إذا أتى بأحدهما يستحيل الآخر وهكذا، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ترك كليهما. يعني لو دار الأمر بين وجوب السكون أو الحركة ليس عنده طريق آخر، يعني لا يمكنه الجمع في وقت واحد، طبعا في هذا الآن يجب عليه إما السكون أو الحركة، هنا نقول لا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية، هذا لا نبحث فيه. إذا علم بحرمة الجلوس في هذا الوقت إما في هذه الدار أو هذه الدار، أحد الجلوسين في هذا الوقت في إحدى الدارين حرام، هنا ضدان لهما ثالث، يمكنه أن يجلس في دار ثالثة، فيمكنه الموافقة القطعية، ما يمكنه المخالفة القطعية، لأنه في وقت واحد إما أن يكون هنا وإما أن يكون هناك، لا يمكن أن يكون في كليهما، فالمخالفة القطعية غير ممكنة، ولكن الموافقة القطعية ممكنة. هنا عنده تكليف فعلي بحرمة الجلوس في أحدهما، التدريجية تحصل لعدم إمكان الجمع بينهما، هنا لا يمكن جريان الأصول ويتنجز العلم الإجمالي وليس هو محل للبحث والنزاع. القسم الثالث بعد، لأنه ما يمكن، يعني لما أريد أن آتي بالاثنين هذا قبل ذاك، في هذا الوقت يحرم،
إما أنه يحرم هنا أو هناك، فما
تدريجية؟ يعني خلنا نشيل كلمة في هذا الآن، يحرم إما في هذا أما يحرم الجلوس هنا أو هناك، فهنا نقول إما أن يجلس هذا في هذه أو يجلس في هذه بنحو التدريج، ما يحتاج كلمة في آن واحد، ما نحتاج إليها، يعني يعلم بغصبية إحدى الدارين في هذا الآن غدا، الجلوس هنا ثم الجلوس هناك يسبب المخالفة القطعية. الجلوس معا أيضا تركهما معا يسبب الموافقة القطعية، الجلوس فيهما بنحو التدريج يسبب المخالفة القطعية. هذا يصير المثال أوضح، لما نشيل في هذا الآن يصير مثال أوضح، علمت بحرمة الجلوس في إحدى الدارين، أنا بإمكاني مخالف أجلس هنا ثم أقوم أجلس هناك، بإمكاني أن أوافق أترك كليهما وأجلس في دار ثالثة، يصير التدريجية أوضح. أحسنتم. القسم الثالث أن تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحدهما بزمان استقبالي أو بزماني استقبالي. الزمان خب واضح، يوم الجمعة يوم السبت كذا من الأمور المستقبلية، الزماني هو ما يقع في الزمان، الفعل الذي يقع في الزمان يسمونه زماني، هذا الفعل إذا تقيد بزمان مستقبل أو بزماني يأتي في المستقبل هنا تكون التدريجية، يعني دار الأمر بين أن يكون أحدهما الفعلي هو الواجب أو الحرام وبين أحدهما الزماني أو أحدهما المرتبط بزمان في المستقبل أو مرتبط بزماني في المستقبل، هنا حصلت التدريجية، يعني أعلم بين هذا الفعلي وبين ذاك الاستقبالي. هذا القسم هو هنا المراد من التدريجية، ولهذا بعضهم عبر بهذا التعبير، التدريجية أن أحدهما بخصوصه لا يمكن أن يقع إلا في المستقبل، أحد الطرفين بخصوصه لا يمكن أن يقع إلا في المستقبل، هذا معنى التدريجية. غير التدريجي ما يمكن أن يقع كل منهما في الحال في حد ذاته، حتى يشمل الأول والثاني، القسم الأول والثاني في حد ذاته يمكن أن يقع في الحال ويمكن أن يقع في الاستقبال. فالقسمين، القسمان الأولان خارجان. القسم الثالث الذي يرتبط أحدهما بزمان في المستقبل، يتقيد أحدهما بزمان في المستقبل أو بزماني في المستقبل، هنا أيضا يتصور على صورتين، صورة تكون خارجة وصورة تكون هي محل البحث. الصورة الأولى أن يكون التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير. مثلا لو تعلق النذر بصوم أحد اليومين، الخميس أو الجمعة، النذر افترض أنه معلق على شيء وقد تحقق، أو هو نذر ابتداء أن يصوم يوم الخميس أو الجمعة، لا نتردد هو نذر الخميس أو نذر الجمعة. هنا النذر إذا قلنا بإمكانية الواجب المعلق الذي يكون فيه الوجوب فعلي والواجب استقبالي، يكون النذر من هذا القبيل. النذر الآن تكليف فعلي، متى يأتي به الواجب؟ الواجب استقبالي، هل هو يوم الخميس أو هو يوم الجمعة؟ هنا يتردد. لكن التكليف فعلي، بما أن التكليف فعلي على كل تقدير، يعني إن كان الخميس أو إن كان الجمعة، على كلا التقديرين يجب الصوم، إن صادف الخميس أو صادف الجمعة. هنا التكليف فعلي، بما أن التكليف فعلي على كل تقدير، فعلى حسب ما ذكرنا سابقا في منجزية العلم، إذا كان التكليف فعليا على كل تقدير لا يمكن جريان الأصول في الأطراف، فجريان أصالة البراءة في عن صوم يوم الخميس يتعارض مع جريان أصالة البراءة عن صوم يوم الجمعة، يتعارضان يتنجز العلم. هذا إذن ينبغي خروجه عن محل البحث. وهذا الآن لما نرجع إلى أمثلة الشيخ، أحدهم النذر، النذر يكون مرتفع. القسم الثاني أن يكون فعليا، أن لا يكون فعليا على كل تقدير. مثلا يعلم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن أو كونه فعليا في المستقبل فيما بعد، مثل تردد الأمر بين الواجب المطلق والواجب المشروط، هل أنه واجب مطلق يأتي به الآن أو واجب مشروط يأتي به إذا تحقق شرطه؟ فصار هنا التدريجية أحدهما متقيد بزمان مستقبل لا يمكن أن تأتي به الآن، يعني الآن لا فعلية له غير مأمور به، وهذا مثل الواجبات المشروطة، وجوب صلاة الظهر قبل الزوال وهكذا بقية الأمور المشروطة. فهنا يدور الأمر، إذن التكليف نفسه يدور بين كونه فعليا أو كون فعليته في المستقبل. هذا المورد هو محل البحث في الأمور التدريجية. إذن نريد من الأمور التدريجية هو أن يكون أحدهما بخصوصه لا يمكن أن يؤتى به إلا مستقبلا، فإذا كان هو الواجب، الواجب مستقبلا ليس الآن. الثاني غير التدريجي أن يكون فعلي، الآن يمكن أن آتي به، فإذا دار الأمر بين ذلك، مثاله هو المثال الثالث الذي أتى به الشيخ وهو محل البحث، وهو المرأة تعلم حسب الفرض أن ثلاثة أيام من الشهر هي حائض، ولكن مضطربة ولا تعلم هل هي الثلاثة الأولى، الثلاثة الوسطى، الثلاثة الأخيرة. افترض متصل الدم، مستحاضة متصل بها الدم، هنا يدور الأمر. إما أن يكون هذه الثلاثة الأولى فعلا هي الحائض فيها وتترتب عليها أحكام الحائض، أو لا تترتب أحكام الحائض على الوسطى أو على الأخيرة الآن فعلا غير مخاطبة. فإما دار الأمر أتعلم إجمالا بحرم الدخول المسجد ومس كتابة القرآن إما في الثلاثة الأيام الأولى الفعلية الآن أو في الثلاثة الأيام الأخيرة في آخر الشهر التي ليست هي فعلية الآن. هل هذا العلم الإجمالي منجز فعليه يجب عليه الاحتياط في كل الشهر، أو هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ هنا يأتي الخلاف. المحقق الأخوند قال هنا لا يمكن جريان أصالة البراءة في الطرفين. بالنسبة إلى الفعلي تشك هل هو الحيض وهل يجب عليها ترك المكث في المسجد أو لا تجري البراءة، وهي الآن ليست محل ابتلاء بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة. إذا جاءت الثلاثة الأخيرة الآن تشك أيضا تجري البراءة. المحقق النائيني قال لا، العلم الإجمالي يتنجز ولا يمكن جريان البراءة في الطرفين. الشيخ الأنصاري قال بالتفصيل هذا الواجب الاستقبالي هل ملاكه موجود فعلا؟ تكليف غير موجود فعلا، لكن هل ملاكه موجود فعلا أو ليس بموجود؟ إذا كان موجود بالفعل العلم الإجمالي يتنجز، إذا كان غير موجود فالعلم الإجمالي غير منجز. وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.